أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية. رجاء الالتفات، هذا إنسان أوقف مسجدا فخربت القرية، هل ينفك المسجد عن الوقفية فيرجع إلى ملك صاحبه إن كان موجودا، وإلى ورثته إن كان معدوما، أم لا؟ بمجرد خراب القرية لا تبطل وقفية المسجد؟ الجواب: لا تبطل وقفية المسجد. السؤال الثاني: السؤال الثاني الآن: نفس المسجد اخترب، انعدم، يعني اخترب طبعا، فهل تبطل وقفية المسجد فيرجع إلى الوارث أم لا يرجع إلى الوارث؟ ذهب الجواب ذهب بعض علماء العامة إلى أنه يرجع إلى الوارث. إذا خرب المسجد يرجع إلى الوارث إن كان مورثه غير موجود، إن كان الواقف موجودا فيرجع إلى الواقف، وإن كان الواقف معدوما مات يرجع إلى وراثته. دليلكم شنو أيها البعض من العامة؟ دليلنا مثل الكفن، لو أن إنسانا اشترى له كفنان، هذا كلام بعض العامة اللي يقولون، لو أن إنسانا اشترى له كفنان، رجاء الالتفات للمثال، فجاء السيل وأخذ صاحب الكفان، يرجع للوراثة ولا ما يرجع؟ مع أنه يجب عليهم شنو؟ يجب عليهم يكفنونه. فإذا كما يرجع الكفن مع أنه هو الواقع الكفن للميت، مع ذلك رجع للوراثة لأنه بطل مصرفه الميت الذي اشتراه له لنفسه، هذا مات فيرجع للوراثة. إذا كما يرجع الكفن للوراثة عند استغناء الميت عن الكفن بسبب أخذ السيل له للميت، كذلك المسجد إذا خرب يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته. جوابنا احنا شنو؟ احنا جوابنا هذا الكلام ليس صحيحا والفرق واضح،
قياس
باطل. ليش؟ لأن الكفن يا أخي مو موقوف، هو الكفن للورثة، هو لما مات صحيح أو يجب عليهم يكفنونه، لكن بطل مصرفه باعتبار ان الميت اخذه السيد، مورثهم اخذه السيد فيرجع اليهم. لكن هذا الوقف كيف يرجع الى الواقف والحال ان الواقف فك ملكه عنه؟ فكيف يرجع الى الواقف؟ ما يرجع الى الواقف. هذا اولا، وثانيا ما زالت توجد مصلحة ولو ممكنة بالنسبة للمسجد. المسجد قال يجي واحد ويعمره، قال يجي واحد مار صج خربان، أما يجي يصلي فيه ويمشي، عادل ولا لا؟ ها، فهناك فرق واضح بين المسجد والكفن. لذا قال الرابعة: إذا أوقف مسجدا لم ينفك. إيش معنى لم ينفك؟ يعني ترى ما يرجع إلى الواقف وبالتالي إلى ورثته لو مات الواقف. إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، يعني عنوان المسجدية لا يبطل للزوم الوقف. الوقف لازم، إذا كان لازم شلون يرجع للواقف؟ ما يرجع للواقف. وبعد وعدم صلاحية الخراب لزواله، لزوال الوقف، مجرد خراب القرية يبطل المسجدية؟ هذه غير حكاية، واضح الفكرة؟ لجواز عودها، عرف؟ لجواز عودها يعني شنو؟ عود القرية، يجون الناس يعمرونها، أو انتفاع المارة به بالمسجد. طيب هذا شيء. شيء ثاني، وكذا لو خرب المسجد، يعني لا تبطل المسجد، لا يبطل الوقف المسجدية، يعني ما يرجع لما يقول لا يبطل الوقف. ايش يبي يقول؟ مو فقط لا يبطل المسجد، يعني لا يرجع الى الواقف ولا يرجع الى ورثته، هذا المقصود. وكذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة، ايش فيهم العامة؟ قياسا على عود الكفن الى الورثة عند اليأس من الميت، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن. والفرق، الواو استدراكية يعني، ولكن الفرق واضح. ايه، لان الكفن ملك للوارث، اهو بمجرد ما يموت الميت الذي اخذه السيد، ايش يصير ملك لمن؟
للورثة.
حتى لو يجب على الورثة انه شنو يكفنونه، وباعتبار انه بطل يرجع الى الورثة، اي لكن وقع ملك لهم. اما المسجد اذا خرب شلون يصير ملك للواقف؟ خراب الشيء يخلي يرجع الى الواقف؟
لا
ما يصير، خراب الوقف لا يرجع الى الواقف. اي لكن هذا وين الكلام؟ طبعا في المسجد. اي لأن الكفن ملك للوارث، وإن وجب بذله في التكفين، بخلاف المسجد، بخلاف المسجد. أولا لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير. يقول ترى المسجد، ترى المسجد خرج عن ملك الواقف كخروج المعتق عن ملكه. الآن لو انا اعتقت زيدا عبدي، زيد او اعتقته، تمام، ذاك اليوم تمرض ولا حد يستفيد من عندي، يرجع الوقف اذا يرجع لي؟ خلاص اعتقته بعد ما يرجع لي. ها، كما انه خرج العبد عن ملكي ولا يرجع الي بمرضه، او كذلك شنو المسجد لما اخرجته عن ملكي لا يرجع الي بخرابه، واضح؟ لذا قال لخروجه بالوقف، يعني خروج المسجد بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير، كتحرير العبد، عتق العبد. وبعد هذا الفرق الثاني، ولإمكان الحاجة إلى المسجد، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية وصلاة المارة، بخلاف الكفن. الكفن خلاص، الكفن لما رجع للورثة يمكن يحطونه عشان يستخدمونه مثلا ثوب، بعد ما يخلونه كفن يقولون أبونا مات، خلوا السل ما ندري وين راح، اخذه السيل الجارف. بعد ايه احنا بعد شو حقا نقول خلي كفن؟ لا ابويا نخليه شنو، حق شغلة ثانية عادل. لا لكن المسجد حتى لو خراب ما تقدر تدخل تصلي فيه، تقدر تدخل تصلي فيه. نقطة، واذا وقف على الفقراء، عنوان الفقراء او العلوية، عنوان العلويين، انصرف الى من في بلد الواقف منه ومن حضره، بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف، رجاء الالتفات. إنسان أوقف على صنف معين أو عنوان معين، قال أوقفت على الفقراء أو أوقفت على العلويين، شو المقصود اوقفته على العلوي؟ يعني على الوصف حتى لو كان خارج بلده او لا في بلد الواقف. يقول لك بلد الواقف، طبعا سنأتي ان شاء الله بنعلق تعليق انه مو بلد الواقف، بلد الواقف مو بلد الواقف، اصبر شوي، لا تتوجه للمطلب ده، توجه لاصل المطلب. اصل المطلب الان انا اوقفت على العلويين او اوقفت على الفقراء، الواجب اللي اعطيهم ذا ليه؟ اعطي الفقراء في بلدي ولا خارج بلدي؟ قال لا، مو واجب تتبع الوصف كل من فكان فقيرة حتى ولو في الولايات المتحدة الامريكية، لا يبا. الموجود في شنو هو؟ في بلد الواقف. هذا على كلام المصنف يقول بلد الواقف، عرف؟ ومن حضر؟ انا الحين انا في الحاسة، جاء واحد من القطيف فقير هم دخل، هم ما تعطيه اذا فيه ما يخالف، لانه يشمله الوصف، هم علوي او هم مثلا فقير، عادل ولا لا؟ لكن لازم اتبع. لا زي، لو تتبعت يجوز، يجوز اتبع، اما مو واجب. زي اذا قال واذا وقف على الفقراء او العلوية انصرف الى من في بلد الواقف، انصرف يعني الى الفقراء او العلويين في بلد الواقف منهم ومن حضره. جاء واحد من القطيف ودخل، هم نعطيه ذا، اي بمعنى جواز نقتصر عليهم، جواز اقتصر على اهل البلد، فقراء البلد، علويين البلد ومن حضر فقط، جواز اقتصر عليهم من غير ان يتتبع غيرهم. مو بلازم اتبع غيرهم، بعد اروح اطلع القطيف واروح الدمام واروح الرياض وادور منهم الفقراء؟ لا مو لازم، واضح؟ اي من غير ان يتتبع غيرهم ممن يشمله الوصف، فلو تتبع جاز ما يخالف، لكن مو لازم. اي وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. زي انا قلت له للبلد يا فقراء البلد احضروا للقسمة، فاني في على الناظر، فاني في هذا اليوم سأقسم نتاج الوقف، واضح؟ قسم منهم ما جاء عند التقسيم، لازم اروح ازعق لهم مرة ثانية؟ ما لازم ازعق لهم مرة ثانية، واضح؟ مو لازم، خلاص ما جاءوا ما جاءوا. يقولون من قام هنقص احترق. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. وهل يجب استيعاب من حضر؟ انزي الان مسألة، عرفنا اهل البلد ممن تحقق فيهم الواسطة، توفر فيهم الواسطة، الفقراء والعلويين، زين لازم كل افراد البلد اقسم هذا الوقف عليهم فرد فرد، يعني الفقراء كلهم اوزع. مثلا الوقف انتج 1000 كيلو تمر، غلة السنة من هذا الوقف 1000 كيلو، لازم اوزع 1000 كيلو على جميع فقراء البلد او على جميع العلويين فردا فردا، ها لازم هالشكل استيعاب. لاحظ الجواب، ظاهر العبارة ذلك، ظاهر عبارة المصنف هالشكل، بناء على ان الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف، رجاء الالتفات. في الزكاة، لما الزكاة مثلا توزع على الفقراء، لما تيجي الآية وتقول على الفقراء والغارمين والرقاب، ذلك ملحوظ جهة المصرف، مو ملحوظ أشخاص المصرف، شنو عنوان المصرف. يعني لما أنا مثلا الحين أنا مجتهد ويقلدوني الناس وجاب الناس لي الزكوات، وجيت بوزع الآن، بوزع الحين زكوات على فقراء البلد أو الغارمين عليها أو في الرقاب ذلك، عرفت شلون؟ يعني المديونين. الآن لما أنا أوزع لازم أوزع على الجميع فردا فردا؟ لا. لماذا؟ لأن الآية الكريمة لاحظت بيان المصرف، جهة المصرف، مو لاحظت جميع جهة المصرف، ملتفت أنت الآن؟ لكن في الوقف شلون؟ في الوقف شلون؟ في الوقف ظاهر المصنف يقول لا جميع الأفراد. ولو الغريب شجيع قال ترى اكو رواية تأيد كلام المصنف، هذا الشارح يحكي الآن، نشوف تأيد ولا ما تأيد. لاحظ يقول وهل يجب استيعاب جميع من حضر، حتى يتضح لك المطلب، اكتب جميع عشان يتضح لك المطلب، وهل يجب استيعاب جميع من حضر يعني فردا فردا انا اعطيه؟ ظاهر العبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك، يعني لما على الفقراء يعني جميع الفقراء، لا على وجه بيان المصرف، بخلافه الزكاة، فإن الزكاة في الآية التي تعرضت للزكاة تبينت جهة المصرف لما تقول على الفقراء والمساكين، يعني جهة المساكين مو على كل مسكين مسكين، كل فقير فقير، كل كل رقبة كل مديون مديون، لا لا مو ملحوظ الأفراد. هذا الآن فلو أعطى البعض، لو أعطى البعض يصح ولا ما يصح بالزكاة؟ يعني أنا الحين عندي زكاة أبي أعطي بعض الفقراء البلد، يصح 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 عن جميع الفقهاء. ملتفت الكلام وين الخلاف؟ في الوقف. وفي الرواية دليل عليه، دليل على الاستيعاب. أي رواية؟ هذه الرواية عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني، الإمام الجواد عليه السلام، أبو جعفر الثاني الجواد، أبو جعفر الأول الباقر، إيه، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد. فأجاب، شوف الإمام الجواد أجاب، ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان، وهذا سؤالك، هذا سؤالك، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتتبع من كان غائبا. استدل بعضهم بهالرواية على الاستيعاب من أي باب؟ شلون وجه الاستدلال؟ لاحظ الإمام ايش قال، وهي لمن حضر البلد، فإن من تفيد الاستغراق جميع الأفراد. أقول هذا الاستدلال ليس صحيحا أيها الشارح. بمقتضى المقابلة، بمقتضى المقابلة بين من حضر ومن هو غائب، ايش نفهم؟ اللي حاول الإمام بين جهة المصرف، مو يبي يقول فردا فردا لمن حضر، يبي يقول أن الزكاة تعطي من حضر، ما تروح تتبع الغائب، أما كل فرد فرد فالذين حضر يجب إعطائهم. لا، إذا الواقع الرواية لبيان جهة المصرف وليس لبيان جميع الأفراد في جهة المصرف. واضح الفكرة؟ طيب،
لعله قصد من كان غائبا عن البلد مثلا.
نظر سؤالي،
أقول لعله وليس لك أن تتبع من كان غائبا، غائبا عن البلد،
غائبا عن البلد، إيه؟ احنا ما نقول غير هذا،
يعني هو احنا لما نقول لمن حضر، لمن حضر كل من في البلد الحاضرين، يعني
يعني كلهم، تبي تقول فردا فردا يشملهم؟
ايه.
لا، منين
غير الحاضرين،
لمن حضر يعني الحاضرين، ايه. اما الحاضرين يعني جميع فردا فردا. احنا لما اقول لك اكرم الفقراء، اكرم الفقراء يعني كل فرد في الدنيا فقير تكرم الفقراء، تفهم انت هذا؟
اذا سوى هنا قال لمن حضر البلد،
ها؟
قال لمن حضر البلد،
اي لمن حضر البلد، من حضر البلد يا اخي ياخذ من الزكاة، اما تقول فرد فرد من من حضر البلد، هذا لازم اوزع عليه، منين تستفيد هذا فرد فرد؟ إذا عندك اللي يتكلم، هو إذا عندك الجسم قال، قال أنا والله أنا أستفيد، أنا ما أستفيد، قال لي من حضر البلد، لأن السؤال شلون؟ قال أتبعهم أنا، قال لا تتبعهم، لكن هنا، هنا قد يجي واحد يقول من خلال التتبع، لأن السؤال إيش قال؟ شوف شوف شوف، لاحظ، وقفها جدي على المحتاجين من ولدي فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان، وهي لمن حضر البلد فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا، يعني مقتضى التتبع، التتبع لازم تتبع من كان حاضرا. فربما من هذا الباب، إيه، واضح ويحتمل، تضح لكم الآن ظاهر الرواية أنه شنو، إيه،
فيها وجه،
فيه وجه، وجه التتبع بلحظ التتبع لا بلحظ من. لو قلنا من بنستدل بمن، يقول لا ما نقبل استدلال بمن على أن يشمل جميع الأفراد، بحيث ليش؟ لمقتضى المقابلة، أنه ما يقابلهم الغائب والحاضر، فنقول الحاضرين، مع حاضرين مو كلهم لازم كفار ذار. أما إذا لاحظ التتبع وليس لك أن تتبع من كان غائبا، يعني أنه يجب عليك أن تتبع شنو؟
الحاضرين،
الحاضرين. واضح، وهذا اللي أنا أميل له طبعا. هذا شاهد ولعل الشارع قال هالشكل. وفي الرواية دليل عليه ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا. هو أشقال قال أوقفت على الفقراء، الفقراء عنوان، على العنوان، العنوان مو لازم يشمل جميع الأفراد. الحين لما أقول لك صلي يعني صلي في جميع الأماكن جميع الأوقات، لا، يتحقق العنوان الطبيعي ولو الفرد من أفراده. فلو صليت كل أنا صليت خلاص، واضح الفكرة. فحتى البعض يكفي احتمال، لكن هذا لكن يميل الأولي. وعلى القولين سواء قلنا بأنه يجب الاستيعاب ولا يجب الاستيعاب، أقل الجمع إيش قال؟ قال الفقراء، والفقراء شنو مفهومهم؟ جمعي. أقل الجمع شنو؟ ثلاثة. لذا قال وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصيغة الجمع، إلا إذا بنلاحظ الجمع المنطقي. أقل الجمع المنطقي اثنان، يعني هنا أن الجمع المنطقي، الجمع المنطقي ما زاد عن الواحد ما هو جمع، لكن الجل واقع لا، الجمع اللغوي. نحن نلاحظ الجمع اللغوي لا الجمع المنطقي. الجمع اللغوي العرفي عند العرب أقل الجمع ثلاثة. نعم لا تجب التسوية بينهم، سواء قلنا أنه يجب الاستيعاب ولا يجب الاستيعاب. الآن بنقسم، لازم نقسم يعني بالضبط. إذا ما يكفل على تمرتين يقول هذا نعطي تمرتين، إذا تمرتين، إذا تمرتين، إذا تمرتين، هالشكل. أي يقول نعم لا تجب التسوية بينهم. ليش؟ لأن الواقع الوقف على جهة الواصف، الوقف أوقفت على الفقراء، على عنوان الفقراء. ما قال أنا لازم أن يكون التسوية، ما في تسوية، ما فيه مدلول يعني صيغة الوقف ما فيه دلالة على التسوية حتى تقول يجب التسوية. ولذلك حتى احنا في الزكاة ما نسوي تسوية، قد نلاحظ ان ذا اكثر علما فنعطيه اكثر في الزكاة، قد اشد فقرا فنعطيه اكثر في الزكاة، واضح؟ نعم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم في المزية، اشد علما اشد فقرا، بخلاف الوقف على المنحصرين. لو وقفت على جماعة معينة قلت على هالخمسة ذلي الافراد، لا، هذا يجب التسوية بينهم، واضح الفكرة؟ فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. واعلم ان الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف والذي دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الواقف، لا الواقف، بلد الواقف لا الواقف، هذا الصحيح وهو أجود، بل هو المتعين، مو هو أجود، هو المتعين. راح لأمريكا، أراد يشوف صعب شوي. إيه بلد الواقف. الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقفة ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة، عقد الإجارة في المدة الباقية، رجع الالتفات. أنا أوقفت على أولادي وأولادي، قصدي أولادي وأولاد أولادي، هذا قصدي. إيه طيب البطن الأول جاءوا أجروا، قالوا هو غير الغلة نأجرها نكدد عشان نستفيد من أموالها نكددها، أجروا شنو النخل، أجروا النخل، أجروا النخل وماتوا الأولاد الصلبيين البطن الأول، أجروا النخل وماتوا، واضح؟ هل يتصح الإجارة بحيث يستمر عقد الإجارة حتى بعد موتهم أو لا ينقطع عقد الإجارة بموتهم؟ الآن إذا في تفصيل في المسألة، إذا قال إذا آجر البطن الأول الوقفاء ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية، المدة الباقية من إجارتهم. أنا مثلا البطن الأول أوقفوا 10 سنوات 8 سنين بعدين ماتوا وبقت سنتين للمستأجر، يقول لك يا بطل يا بطل، وذا ليه أصلا ذا المفروض ما يخلون حق 8 سنين فقط، يعني ذا البطن الأول عقد إجارتهم يستحقون بمقدار 8 سنين. التفت تبين بطلان إجارة في المدة الباقية لانتقال الحق إلى غيرهم اللي هو البطن الثاني، وحقهم اللي هو البطن الأول، وحقهم اللي هو البطن الأول، وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه هذا الحق حقهم مقيد بحياتهم لا مطلقا حتى بعد ما ماتهم. واضح الفكرة؟
مثلا احنا بالنسبة لهذا التقييد بالحياة مالته هو الواقف من الوقوف على الأولاد وأولاد
بيجي
الأولاد.
بيجي بيجي بتهم المسألة لأنها بتتضح كل ذي الفهم سؤالك وجوابه موجود جوابه موجود أكيد يعني. فكانت الصحة يعني صحة عقد الإجارة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم، والمفروض استحقاقهم شنو؟ 8 سنين مو 10 سنين، 8 سنين فقط هذا مد هذا فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم، باستحقاق البطن الأول لها لها شنو؟ لجميع المدة. يعني يقول فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها، يعني جميع المدة حتى لو أجروا مدة ينقطعوا فيها بعدم بقى. يعني يقول يقول هو بحسب الممكن لهم، إذا كان هو أنه حقهم يبطل بموتهم عادل ولا لا؟ فإذا كان حقهم يبطل بموتهم إذا الملحوظ مو جميع المدة، الملحوظ مدة بقائهم أحياء. واضح؟ ولذلك ليس له الحق في الإجارة في 10 سنين كاملة، بل بحسب شنه ما بقوا ما بقوا 8 سنين، إذا حقهم 8 سنوات فقط. واضح الآن؟ حتى لو أجرهم مدة يقطع فيها بعدم بقائها إليهم عادة، فالزائد باطل من الابتداء ولا يباح لهم آخر قسطه من الأجرة. يعني حق هذا الزائد السنتين الأخيرتين هذا شنه يصير من حق البطن الثاني، لا البطن الذي البطن الأول الذي عقد أجر عقد الإجارة. وإنما قد يجي واحد يقول تعال أجل في الإجارة شلون خذوا مال 10 سنين، شلون جوزتوا لهم يأخذون مقدار 10 سنوات؟ قال ها لأن احنا نتوقع بقائهم 10 سنين البطن الأول، أما لو ما نتوقع بقائهم 10 سنين ذلك دايخين بحيث ما يبقون 8 سنين بعد خلاص ما لهم حق 8 سنين. وهذا ولا ونستصحب بقائهم للاستصحاب، يعني إذا شككنا هل يبقون يبقون أصل بقائهم، فإذا كان أصل بقائهم إذا يجوز لهم أن يأخذوا شنو حق 10 سنين، لكن لو تبين أنهم لا يبقون إلا بمقدار 8 سنين إذا لا يحق لهم إلا بمقدار 8 سنين من الأجرة. وإنما أبيح يعني أخذ الأجرة لهم كاملة ذليه البطن الأول، وإنما أبيح في الممكن يعني من مدة حياتهم استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان. هم يستحقون ولا ما يستحقون؟
يستحقون.
يقول يعني عادة ذلك يبقون زمان 10 سنين 15 سنة يبقون ذلك، إذا شنو أي ولأصالة البقاء شكك هل يبقون ولا يبقون؟ نستصحب بقاءهم. وحيث تبطل في بعض المدة، وحيث تبطل في بعض المدة يعني الزائد عن حياتهم في السنتين الأخيرتين، وحيث تبطل في بعض المدة يعني الزائدة، فيرجع المستأجر على ورثة الآجر. الآجر يعني المؤجر، الآجر يعني المؤجر. فإذا يجي المستأجر يقول تعال أنتوا الوراثة ترى احنا دفعنا لآبائكم حق 10 سنين مال 10 سنين، وأباكم الحين توفى 8 سنين، إذا تبطل عقد الإجارة بما حسب ما يحكم به الفقهاء رجعوا السنتين قيمة السنتين الأخيرتين علينا أيها الوراثة. ملتفت أنت الآن؟ لكن بيجي تفصيل ترى هذا كله في بداية المسألة. أي فيرجع المستأجر على ورثة الآجر بقسط المدة الباقية السنتين الأخيرتين، إن كان هذا المؤجر اللي هو البطن الأول قد قبض الأجرة وخلف تركة. يعني متى نقول أنه يجوز للمستأجر أن يرجع إلى ورثة الآجر؟ إذا الآجر الذي هو المؤجر اللي هو البطن الأول ترك شنو قبض الأجرة وترك تركة، حينئذ المستأجر يرجع إلى ورثته ويقول أعطوني بقية شنو السنتين، يعني بقيمة أجرة السنتين الأخيرتين. واضح؟ إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة، فلو لم يخلف يعني المؤجر لم يخلف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون. ها الآن لو إنسان زيد مات وخذ مقترض عن الناس ولم يخلف فلوس، يجي للورث يقول عطونا ترى أبوكم، يقول لك احنا ابونا خذ قص عليكم بعد ترجعون علينا شيء نحن شغل احنا. ابونا فقيه ما ترك شيء ما عندنا روح مع السلامة. واضح الفكرة. الا ان يرجع الى بيت المال ممكن القول انه يرجعوا الى بيت يعني ما يضيع حق المسلم انه لا يضيع حق المسلم. واضح اي لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون. طيب هذا انا هذا اللي يهمني هذا يعني شنو هذا شنو هذا انه لا يجب الوفاء على الورثة انه لا يجب الوفاء على الورثة اذا لم يترك المؤجر مالا لا يجب على الورثة الوفاء للمستأجر. هذا اذا كان قد اجرها البطن الاول لمصلحته. اما اذا اجرها لمصلحته ومصلحة البطون القادمة فيستطيع ان يرجع الى الورثة ويجب على الورثة ان شنه ان يقول المستأجر. لذا قال هذا اذا كان قد اجرها البطن الاول لمصلحته او لم يكن ناظرا لم يكن ناظرا يعني مو لمصلحته لكن هو شنه ما كان ناظر وراح اجر. فلو كان ناظرا واجرها لمصلحة البطون كل البطون لم تبطن الإجارة. أيضا هذا هني هذا إيش قصد بهذا هذا هذا يبدو عندي أنا عندي احتمالان طبعا عندي احتمالان. احتمال في هذا أن يكون قصده أنه لا يجب على الورثة الوفاء واحتمال هذا أنه ما قلنا تبطل عقد الوقف أي هذا احتمال كبير جدا ان هذا قصده. الاحتمال الثاني يعني قصده هذا يعني هذا الحكم الذي قلناه سابقا انه يبطل عقد الاجاره
اذا كان لمصلحته
هذا يبطل اذا كان قد اجرها لمصلحته او لم يكن ناظرا. فلو كان ناظرا واجرها لمصلحه البطل لم تبطل الاجاره. اذا هذا البطلان موضوع بطلان عقد الاجاره. عرفت الفكره الان ويتبين لي الان إذا المقصود هذا هذا يعني شنو القول قول البطلان بطلان عقد الإجارة. هذا يعني شنو قلنا بطلان عقد الإجارة إذا كان قد أجر لمصلحة أو لم يكن ناظرا. فلو كان ناظرا وأجر لمصلحة البطل لم تبطل الإجارة. وكذا لم تبطل الإجارة لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق مع كونه غير مستحق يعني لم يكن من بطن الأول ولم يكن من بطن الثاني ومع ذلك راح آجر الناظر. عرفت شلون هذا شنو لا تبطل الإيجار مدام أنه شنو ناظر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.